بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم في الإكليل عن أم العلاء رضي الله عنها كما رواه أهل السير رحمهم الله تعالى، قالوا: لما غنم النبي صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير دعا ثابت بن قيس فقال له: ادع لي قومك. فقال الخزرج: قال الأنصار كلها. قبل ما نستمر بهذا الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحاديث السابقة والأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نقض يهود بني النضير معه العهد وحاولوا قتله أمرهم بالخروج من المدينة، فلم يخرجوا، وكأنهم اعتمدوا وتشجعوا بسبب بعض المنافقين الذين وعدوهم بالمناصرة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام بمحاصرتهم، أخذ جيش من المدينة من المسلمين من الصحابة الكرام محاصرهم. فبعد أن حوصروا وكان يثقون بقوة حصونهم ومنازلهم، لكن الله تعالى ألقى في قلوبهم الرعب من هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إليه يريدون الاستسلام وأن يكف عن دمائهم، فوافق عليه الصلاة والسلام أن تخرجون من المدينة وتذهبون من المدينة وتحملون ما شئتم من أموالكم ولا أتعرض لدمائكم، بس تتركون السلاح. فوافقوا، كانوا بس يأمنوا على دمائهم، فالرسول أعطاهم عليه الصلاة والسلام دماء وما يحملون من أموالهم بشرط ألا يحملوا السلاح. فوافقوا وخرجوا من المدينة، خرجوا قيل إلى درعا بالشام وقيل إلى أذرع كمان قرب درعا، ومنهم من ذهب إلى خيبر. المهم، لما فرغت منازل ومساكن بني النضير، كان عندهم حصون كبيرة وأموال بساتين ومزارع، وتركوا السلاح له ثمن، فلما فرغت أموالهم دورهم ومنازلهم وأموالهم، تطلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أن تقسم عليهم هذه الغنيمة كما قسمت عليهم غنيمة بدر، أن النبي عليه الصلاة والسلام هلأ بيجي بيقسم علينا منازلهم وأموالهم لأن نحن اللي حاصرناهم، كما قسمت علينا غنيمة بدر. فالله تعالى أنزل آية في القرآن الكريم يبين فيها للصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول لهم: غنيمة بني النضير ليست كغنيمة بدر، لأن أصلا في بدر كان هناك منكم قتال وجهد وقتل منكم شهداء، كان في معركة، بس هون لا كان في معركة ولا كان في شيء ولا أمنت أي تعب، واستسلم القوم ليس حتى بسببكم ولا خوف منكم، وإنما استسلموا بالرعب الذي ألقاه الله تعالى في قلوبهم من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ليس لكم في هذه الغنيمة نصيب. يقول الله تعالى في هذا، يقول: وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من أهل النضير، من أموال بني النضير، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أي المال الذي صار بين أعاده الله، أي أعاده الله على الرسول صلى الله عليه وسلم وغنمه للرسول صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير، هذه ليس بتعب منكم، ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الخيل هي الخيل المعروفة، والركاب هي الإبل. أي أنتم ما أتعبتم خيلكم ولا إبلكم ولا إبلكم في مجاهدة القوم ولا في مبارزتهم ولا في مصولتهم، ما عملتوا أي تعب، فبأي حق تستحقون الغنيمة؟ هذه الغنيمة بسبب أن الله ألقى الرعب في قلوبهم من هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما تعبتم فيها، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. هذه بالرعب اللي ألقى الله في قلوب من هيبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا دخل لكم بالغنيمة. طيب أين تصرف هذه الغنيمة، هذه الأموال؟ بيّن الله في الآية اللي بعدها، قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي أموال بني النضير وغيرها اللي مثلها، أين تصرف؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الآية يقول تعالى: هذه الأموال كلها واللي على شكلتها تضع بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يصرفها في الفقراء والمساكين حتى لا ينحصر المال بس بين طبقة واحدة فيصبحوا أغنياء، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الله تعالى يقول: لو أنه هذا المال الكثير لا يرثه إلا المجاهدون، في كل مرة بس المجاهدون يرثون الأموال، أموال الكفار، معناته المجاهدون صاروا أغنى الناس. من يهتم بالفقراء؟ من يهتم بالمساكين؟ من يبني المستشفيات؟ من يهتم بتجهيز الجيش؟ من يهتم بمصالح المسلمين؟ من يهتم بالأرامل اللي تركهم المجاهدون في الغزوات السابقة اللي ماتوا تركوهم؟ فالله تعالى يقول: هذه الأموال اللي أنتم ما دعمتم فيها، هذه تبقى للرسول عليه الصلاة والسلام، يصرفها في الفقراء والمساكين، مصالح الدولة، حتى لا يبقى المال محصورا بين طبقة واحدة وهم الأغنياء ويحرم منه الفقراء. هذا التوضيح نزل على الصحابة وسلموا بأمر الله عز وجل. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه الآن وصلنا إلى مرحلة بعد ما فهموا قصة هالأموال، إجا النبي بده يقسمها صلى الله عليه وسلم. وين بده يقسمها؟ هذا الحديث يبين أين يريد أن يقسمها. فجاء عليه الصلاة والسلام إلى أحد الأنصار وهو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، يقول تقول أم العلاء وغيرها من الروايات، يقول: لما غنم النبي عليه الصلاة والسلام أموال بني النضير، سورة الأموال كلها بيده، قال له لثابت، قال له: ادعوا لي قومك، عيت لجماعتك. فثابت تعرف الأنصار قبيلة الخزرج والأوس، وثابت من الخزرج، قال له: قوم مين الخزرج؟ جماعتي من الأنصار خزرج، قال: لا، كل قومك الأنصار كلهم، وقصد أنه قومك الأنصار بس ما تدعو المهاجرين، بدي هذا لقاء خاص بالأنصار، ادعوا لي قومك. قال له: مين أدعو؟ الخزرج؟ قال له: لا، الأنصار كلها. فإجت الأنصار، فقط الأنصار اجتمعوا في مكان قد يكون في المسجد، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم. فماذا تقول الرواية؟ نتابع الرواية. تقول أم العلاء وغيرها، تقول: يقولون: فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين من إنزالهم إياهم في مساكين في منازلهم وأموالهم وأثرتهم على أنفسهم. لما جمع النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار في المجلس ذكرهم بفضله. أول شيء حمد الله أثنى عليه، بعدين صار يذكر الأنصار بالفضل اللي تفضلوا على المهاجرين. طيب شو هالفضل؟ أنزلوهم في منازلهم وأثروهم على أنفسهم. تعلمون يا فلسطين باختصار القصة نذكركم فيها، لما المهاجرون هاجروا من مكة إلى المدينة، طبعا تركوا بيوتهم أموالهم مزرعهم في مكة وصادرها الكفار منهم، فإجا المهاجرون معهم إلى ثيابهم، فنزلوا في المدينة فكرة ما عندهم شيء، أموالهم منهم طويلينها، اللي معه شد مصاري حملة بس اللي عنده بيت ومزرعة كله راح. فالأنصار كانوا كرماء معهم فنزلوهم في بيوتهم، كل صار كل أسرة أنصارية تأخذ أسرة مهاجرية، حتى بقي بعض المهاجرين ما لقوا من يؤويهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بنى لهم صفة في المسجد سكنوا فيها، وكان ينفق عليهم والناس تصدق عليهم، اسمه أهل الصفة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأنصار بفضلهم، قال له أنتم الله يجزيكم خير اللي عملتوه مع المهاجرين كان شيء كثير، نزلتهم مساكنكم حتى منهم من ذهب أكثر من هذا، قسم حتى المزارع بينه وبين المهاجرين، ومنهم من قال له لبعض المهاجرين قال له بدك عندي مرتين مرايتين طلق واحدة وتتزوجها، يعني كانوا كثير كرماء معهم. فالنبي أثنى عليهم عليه الصلاة والسلام، ذكرهم فضلهم. ثم الآن موضوع الحديث، ثم قال ماذا قال لهم؟ قال إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله علي من أموال بني النضير، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكن في منازلكم وأموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم ثم خرجوا من دوركم. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام في الجملة؟ يقول للأنصار وخطب الأنصار، مجلس ما في مهاجرين الآن، عملوا يا جماعة الله تعالى أعطاني هذه الأموال، أموال كثيرة بيوت ومساكن ومزارع، فبتحبوا هالأموال بقسمة بالعدل بالسواء بالسوية بينكم وبين المهاجرين، تاخذوها بالعدل كل جيتكم، بس بشرط بيدل المهاجرين ساكنين معكم ببيوتكم ما بتطلعوهم، وإذا بتحبوا بريحكم وبريح المهاجرين بعطي هالأموال بس للمهاجرين حتى يطلعوا من بيوتكم يريحوكم شوي، وهن هالأموال إذا مال سائل بيروا يشتروا في بيت أو مزرعة أو إذا في بيت جاهز يسكنوا فيه، فأنتوا بترتاحوا وهن بيرتاحوا، بس أنا عم بسألكم بدي رأيكم شو بتحبوا أنتوا. فماذا قال الأنصار؟ قام سعد بن معاذ سيد الأوس وقام سعد بن عبادة سيد الخزرج سيد الأنصار قاموا وأجابوا النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قالوا؟ فقام سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وقالوا بل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تقسم بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا. والله يا رسول الله عليه وسلم ما تقسم بيننا وبين المهاجرين، الأموال كلها بتعطي المهاجرين بس بيدلوا عنا بالبيوت ما بيطلعوا، بيدلوا عنا بالبيوت وبتعطيهم الأموال لألهم وحدهم. هذا كلام السيدان، السيدان الأنصار قاعدين شو قالوا؟ قالوا من بعيد رضينا وسلمنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، رضينا اللي قالوا أسيادنا رضينا فيه، تعطيهم كل المال لهم لأخواننا المهاجرين ونحن بيدلوا عنا بالبيوت. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، دعا لهم بالرحمة لهم ولأبنائهم. ولكن طبعا عليه الصلاة والسلام ما قبل بهذا الكرم، ماذا فعل؟ فقسم أموال بني النضير بين المهاجرين ولم يعطي الأنصار منها شيئا إلا رجلين كان بهما حاجة، وهما أبو دجان وسهل بن حنيف رضي الله عنهما. النبي عليه الصلاة والسلام جمعوا كرماء، بس ما لازم يقولوا إن كان حبيبك عسل تأكله كله، فقال لا هذا المال أقسمه بين المهاجرين وبيخدوه وبيطلعوا من بيوتكم بيريحوكم وهنا بيرتاحوا. وهكذا كان، ما في إلا اثنان من الأنصار كانوا كتير فقراء أعطوهم بعض المال عليه الصلاة والسلام من أموال بني النضير. انتهى الحديث إخوة الإسلام، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أول فائدة، شوف إلى مدى تشاور النبي مع أصحابه عليه الصلاة والسلام. ليش كثير من التشاور؟ إن الله تعالى نزل آية قرآنية عم بيقول هذا المال لك أنت تتصرف مثل ما بدك بالفقراء والمساكين مثل ما بدك، ومع هيك ما رضي عليه الصلاة والسلام إنه ما يشاورهم. جمعهم وقال لهم يا أنصار يا جماعة هالمال أنا بتصرف فيه، بس أنا حب يأخذ رأيكم، بتحبوا بعطيكم بقسم بعطيكم منه، بس خلوا المهاجرين عندكم بتحبوا كذا. طيب لماذا يشاورهم مع أنه له الحق الكامل بالتصرف بالمال بدون ما يرجع لهم؟ من باب تطيب قلوبهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو ما استشورهم وجاب هالمال كله وأعطاه للمهاجرين والأنصار ما أعطوهم ولا فرنك، ببلش الشيطان والمنافقين الموجودين ينغلوا نشوفوا شو عمل. اجا شوية مصاري أعطى جماعته من مكة وتركنا لقلنا، فحتى ما يلعب الشيطان فيهم طيب خواطرهم. قالوا شو بتحبوه؟ بدكم بعطيكم. هو صادق عليه السلام يقول بدنا كان أعطاهم، وبدكم بعطي المهاجرين بيريحوكم. فهذه المشورة في الإسلام فيها خير كثير. تلاقي اليوم الناس عندنا بتلاقي زواج صار مسؤول في مكان ما، ما بيستشير حدا، خلص بيعمل اللي بقاله. كان أعظم الخلق يستشير الناس عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة مهمة، فائدة مهمة في كسرة التشاور. الفائدة الثانية يا إخوة الإسلام أيضا مهمة. الإسلام بهالآية القرآنية رسم كلمة واحدة، رسم فيها الدستور الاقتصادي، النظام الاقتصادي في الإسلام. ما هي الكلمة اللي رسم فيها النظام الاقتصادي في الإسلام؟ يقول تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أنه لا يصح المال مال الدولة الإسلامية يبقى محشورا في طبقة وهم الأغنياء ويحرم منه الفقراء. المال لا يصح لا يجوز يبقى محشور بالأغنياء ويحرم منه الفقراء. هالقاعدة لا يكون دولة بين الأغنياء، أي يبقى محشورا متداولا بس بين الأغنياء. المال يجب توزيع المال. طيب كيف الإسلام وزع المال؟ ما عمل مثل ما عملوا الشيوعيين. الشيوعيين اجوا شو قالوا؟ قالوا يا جماعة نحن نوزع المال، ما نعمل مثل الرأسمالية. فكل واحد منكم بالشيوعية يعني كل واحد منكم قالوا حيتملك بيت ومصوري مثلا ماكسيموم 10,000 دولار. أكثر من 10,000 دولار صار عنده تجارة، جابت أكثر من 10,000 الدولة بتصادرها، عنده أكثر من بيت الدولة بتصادرها. الاشتراكية والشيوعية هذه النظريات الحديثة قامت في القرن العشرين، بس هذه النظرية أدت إلى انهيار الاقتصاد الشيوعي والاشتراكي. نهاره الاتحاد السوفيتي نهار. ليش؟ صار الرجال بيقول لك يا أخي يعني كل هالشغل والتعب مش 10,000 دولار، وكل هالتعب مشان بيت صغير، لا خلينا نقعد مثل ما قاعدين بقية، والدولة مضطرة تعطيني بيت و10,000 دولار مضطرة تصرف علي. فقعدوا الكل قعدوا بطل في شغل، فانهار الاقتصاد. هذا السبب أكبر أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي، الأسباب وانهارت الدول الشيوعية بسبب النظريات دي. طيب شو نظرية الإسلام؟ الإسلام بيقول لك لا، لك حق أن تكون الثروة اللي بدك إياها، تشتري قد ما بدك بيوت ومصانع ومزارع، بس حتى نحقق النظرية المال ما يبقى محصور بيد الأغنياء، في قيود وشروط لازم تلتزم فيها يا عبد الله. شو الشروط اللي بتخلي المال يتوزع ما يكون محصور بالتجار والأغنياء؟ شو الشروط؟ أول شرط الزكاة، كنت فاقوا الزكاة. ربح قد ما بدك، بس كل مثلا 1,000 دولار في 2.5%، في 25 دولار بدك تدفع للفقراء. قد ما بدك ربح، قد ما بدك ربح، بس كل ما بتربح كل ما عم تساعد الفقراء. 1,000 دولار 25، 10,250 كذا، عم تربح يزيد مالك، بس الفقراء يزدادون تحسن وضعهم، يتحسن وضعهم. ما أنت بتغنى وهن بيفعلوا، لا عم تغنى وهن عم يغنوا معك. هذا أول شرط. الشرط الثاني، حرم الإسلام الربا، ممنوع الربا. إذا بالنسبة للشرط الأول الصدقة، حتى بس نفهم معناها، النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة لما أرسل معاذ لليمن شو قال له؟ وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. بين العلة، إنه حتى ما بس الفقير يبقى محروم من مال الغني. ها أول مسألة الزكاة. تاني مسألة، حرم الربا.
شو كان العرب يعملوا؟ بيجي واحد متضايق مثلا يقول يا اخي ديني 10,000 ليره بديني اياهم، بيقول له لا قديش؟ بيقول له شهر. تكرم عينك شهر. بيجي الشهر بيقول له اعطيني العشره اللي ما معي. فشو بيقول له؟ بيقول له ما مشكل، بدك اياهم شهر زياده بس بيصيروا بدل 10,000 $10,500. هذاك مضطر، بيقول له تكرم يا اخي. بيجي الشهر زياده، لك هو المقدة وفر العشره، رح يوفر له 10.5. شهر زيادة بيقولوا ما معي، بيقولوا ما مشكل بدل 10.5 روح 11,000 دولار. بيقولوا ماشي الحال. شهر اثنين ثلاثة آخر شيء هذاك بيفلس، صير على 100,000 دولار وما قدرت شيء، ما قدرت شيء. وكان العرب قبل الإسلام إذا واحد صار مديون ما معه شيء كانوا يتركوه بيعملوا عبد، يعني بيقولوا خلاص أنت صرت عبد عندي، 100,000 دولار معك صرت عبد، شو معك حقك مش أكثر من هيك، صير عبد عنده. فجاء الإسلام حرم الربا، قال له إذا واحد دين التالي مصاري وما معه بيصبر عليه، بس طبعا ما إذا كان محتال معه وكذا بيعمل حوله ما معه. إذا كان هيك يقول عليه السلام مطلو الغنية ظلم، إذا معك ما معك تودي ومعك مصاري بس ما بدك ظلم، يحل عرضه وعقوبته. بس افترض صادق ما معه يعطيك، بيقول الله تعالى لا في ربا ولا بتزيد عليه أبدا ولا فرنك. يقول تعالى وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، تصبر عليه حتى يرتاح، لأن الربا أدى إلى أسف الإسلام، صار الغني يزداد غناء قاعد ببيته ما عم يشتغل وعم يأخذ أموال الفقراء هني بيشتغلوا له مشان يعطوه مصيه زيادة، ازداد الغني غناء وازداد الفقير فقرا. الإسلام حرم الربا، قال لا، الربا بيعمل كارثة بالمجتمع، الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. قال له إذا دينت أخوك ما معه بتصبر عليه، وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. هذا القيد الثاني. القيد الثالث، الإسلام قال له اعملوا اربحوا قد ما بدكم، بس لا يجوز أن تحتكروا البضائع. يقول صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، حديث رواه داود صاحب الألباني رحمه الله عليه. شو يعني لا يحتكر إلا خاطئ؟ إنسان تاجر بس ما أنه مثلا شفت بضاعة مثلا القمح أو البنزين بالسوق مثلا بلش البنوب يشتري كل البضاعة ويخبيها، بيصير ما بقى في بضاعة، الناس تطلبها بعد سنة أو شهر شهرين بيطلعها بأسعار مضاعفة، هذا اسمه الاحتكار. قال عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ، ممنوع الاحتكار. إذا ممنوع الربا ممنوع الاحتكار. وتدفع الزكاة، هالقيود ليش؟ من شان تقل الفوارق بين الطبقات المجتمع، ما يزداد الغني غنى ولا الفقير فقر. طيب افترض يا شيخ انه ما عملنا ربا ولا احتكار ودفعنا الزكاة ودل في فقراء، شو بيعمل الإسلام؟ هنا في الندب إلى الصدقات، تطور صدقات، تطور ندب إليها الإسلام، انه باب تحمس عليها وحض عليها حث عليها. ما أنا واجبه بس من مكارم الأخلاق. في حديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري يقول بينما نحن في سفر، يعني كان النبي معهم عليه السلام، يقول إذ أقبل رجل على راحلته فجعل يصف نظر بصره يمينا وشمالا. ونحن ماشي مع النبي في سفر عليه السلام، إجا واحد من خارج القافلة، إجا واحد أعرابي على جمل وصار يتطلع فينا. النبي فهم ماذا يريد عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل فقير وبده ياخذ ماء بده يطلب بس ما له عين، فصار يتطلع بالناس مين بيعطيه، ففهم حاجته عليه الصلاة والسلام. فالتفت لأصحابه، شو قال لهم؟ قال لهم من كان له فضل زاد فليعد به، فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يقول أبو سعيد فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لنا في فضل. شوف ما أجمل هالحديث. يقول أبو سعيد النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا بحتاج، التفت إلينا وقال يا عمي إذا واحد عنده جمال زيادة يعطيه للي ما عنده جمال، مكارم الأخلاق، ولك أجر في الآخرة، واللي ما عنده واللي عنده أكل زيادة يعطي اللي ما عنده أكل، واللي ما عنده كذا يعطي لكذا، واللي عنده كذا يعطي اللي ما عنده. يكون ذل يذكر من أصناف الأموال، يعني يعدد أكل وشرب وكذا وكذا وكذا، يقول أبو سعيد حتى صرنا نشوف أنه أي شيء زيادة عن حاجتنا ما لنا حق فيها تعطى للفقراء. هذا من باب الندب والتطوع. طيب إذا يا أخي الناس ما تطوعت وبقي في فقراء في الأمة الإسلامية، شو الحل الإسلام؟ كيف النظام الاقتصادي بالإسلام؟ لا عملنا ربا ولا احتكار ودفعنا الزكاة وطوعنا شوية صغيرة ودل في فقراء، ما الحل في الدولة الإسلامية؟ هنا الإمام إمام المسلمين يتولى بقى حاجة الفقير. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في حديث صحيح رواه أبو داود صاحب الألباني رضي الله عنهما، يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعليه. بأول الإسلام كان إذا واحد مسلم ضايع ودين الدين ومات على دين كان النبي ما قدر يعطيه عليه السلام، ما كان قدر يعطيه. كان أول العهد المدني كان النبي فقير عليه السلام، يعني الدولة مال الدولة فقير، ما في بيت المال ما في مال. فلذلك كان النبي عليه السلام حتى يحس الناس ما يدين يصبر وما يدين، حتى كان إذا واحد مات على دين ما كان يصلي عليه عليه السلام، ما كان يصلي عليك. بس هذا أول عهد. بعد ما فتح الله عليه الأموال وبلشنا من هالمرحلة، أموال بني النضير هذا أول كنز إجا للدولة الإسلامية، أول كنز، فهو النبي تولى المسؤولية. قال إذا واحد مات منكم عنده مصاري ما بيأخذ منهم فرنك، لا أوليده لا للورثة، وإذا مات وعلى دين أو ضياعا ضياعا عنده أولاد صغار ما بيأد ما في أحد ينفق عليهم أنا أتحمل نفقته. من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعليه. فهون صار سنة النبي عليه الصلاة والسلام السنة للأمراء والخلفاء الراشدين وبعدهم رؤساء دول أنه أنتم تتحملوا المسؤولية بعد ما الناس قمت بواجبها، أنتم تتحملوا المسؤولية. لذلك كان مال بني النضير اللي بيت مال المسلمين، صار النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرين قال اسكنوا ما بدكم ببيوت من بيوت بني النضير، والمال الباقي صرفوا في الفقراء والمساكين، واحد ترك دان واحد مريض يعالجوا، وشراء السلاح من أموال بني النضير، شراء الكذا من أموال بني النضير، تجهيز المدينة من أموال بني النضير. فصار هذا مال الدولة ينفق في هذه المصارف. طيب الآن هذا النظام الاقتصادي في الإسلام باختصار طبعا، إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه اليوم، الناس أكثر الناس خاصة المترفين عن المثقفين والأغنياء بيشوفوا الإسلام يظنوا تخلف العياذ بالله، مقرأ وصن دين مقرأ الدين بيظنوا الإسلام تخلف. يقول لك لا، ناس بدنا النظام الإسلامي بعدوا عن الدين، بدنا النظام الغربي. شو النظام الغربي؟ نظام رأسمالي، نظام رأسمالي. شو النظام الرأسمالي؟ بيقول لك بدك تشتغل اشتغل قد ما بدك وكساب قد ما بدك، يصير عندك ملايين بل مليارات ما حد يحكي معك شيء. وبدك كمان قيود الإسلام بيقول لك لا أؤمن بها، بدك تشتغل بالريبة اشتغل، تشتغل بالاستغلال اشتغل، تشتغل بالاحتكار اشتغل، زكاة ما من طالبك بزكاة ولا بصدقة ولا شيء. ودولنا الإسلامية زادت على هالنظام البائس، أنه قلت كمان الدولة ما أنا مسؤولة عنكم إذا فقرتوا ولا مرضتوا ولا جأتوا ما دخلني. هزيادة الدول الأوروبية ما بتعمل هيك، وزن أنا عنا تطوع زيادة تطوع في الخير، قولوا نحن منا مسؤولين عنكم. تبعشنا بالنظام الرسمي في الدول العربية والإسلامية فترة وتركنا النظام الإسلامي، تحسنت أوضاع الناس. ننظر في بلدنا بلبنان، شو من فترة يخبر الإسلام، شوف الفقر بدأ يزداد في الناس، الناس يزدادون فقر والأغنياء يزدادون غنى. من كم يوم قرأت هيك الصوائيات أنه بس أموال الوزراء والنواب والمسؤولين لوحدة بتغطي كل حاجيات فقراء لبنان، بس هذه الرواتب اللي بياخدوها. المشكلة كل ما يصير واحد نائب بياخد معاش كبير، وإذا ترك نائب ما عاد نائب يبقى المعاش ماشي عليه، يبقى المعاش ماشي له. فقداش في نواب ووزراء ومسؤولين وكذا، كل هذا المال بيعادل حوالي ثلث ميزانية الدولة اللبنانية، ثلث. هذا لو ترك بس ينفق على الفقراء والمساكين ما بقي فقير في لبنان. ازداد الأغنياء غناء وازداد الفقراء فقر. ما بتلاقي يا أخي إلا هالمسكين حامل ورقة بيقولك أبي بده عملية وزارة الصحة غطت هالقد بقي 10,000 دولار وهذه 5,000 دولار و2,000 دولار. شو قديش بدك تدفع؟ من يغطي هؤلاء؟ من يقوم بهم؟ عامة الناس اللي إسا لانه غني غني ولانه فقير هيك طلعوا هيك العمل الفقير ما معه يعالج ابنه وابنه عموت على المستشفى باب المستشفى شو عملوا هول؟ قالك إيه بدي أمن لكن عوليدي بلا شو يأكلوا المال من حلال أو من حرام بدي يركض على المال وما بس لين على الدين لك هاكي مؤسية بولادي صار يركضوا بدنا مصاري. فتنافس الناس على الدنيا تكالبوا عليها فكان النتيجة هذا دب الحسد بين الناس والبغضاء. هذا ذكروا عليه السلام قال بل تتنافسون ثم تتباغضون ثم تتدابرون ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. يقول عليه السلام التكالب على الدنيا بيؤدي لها الأمر شحناء وبغضاء. الإيمان يا أخو الإسلام هو اللي يحبب الناس بعض. الإيمان إيمان بالله عز وجل أما حب المال ما بيزداد بغض الناس فيما بينهم. تلاقيه بيطلع ما بهمه إلا المال بيطلع هيك لكن مرتاح وضعه لكن أنا ماني منيح ماني منيح بيغار منه بيحسده يسخط بعضهم على بعض. فتفكك المجتمع تفكك المجتمع بغضاء وشحناء ما حدا بيطيق حدا ما حدا بيحب حدا الكل بيحكي على الكل والكل بده ينهش بالكل. تفكك المجتمع وقلت الرحمة. شوفوا وين كنا نسمع فيها الآن صورة عاصفة 3-4 أيام في أطفال يموتون من البرد وما بنسمع تهب الأمة أمي شو تكون حرمات شو تكون ميزوت شو تكون غاز نحن جاهزين لك يا عمي تعالوا كل أسرة تأخذ أسرة لمدة 3 أيام تحويهم. ما أسمعنا شيء إلا كلام على الواتساب ما شفنا شيء. قلت الرحمة بين الناس قل التماسك قل الدين عند الناس. هذا كله بسبب أنظمة الضلالة هذه الرأسمالية وغيرها وبعد الناس عن الدين. يعني يا أخي سلم لي رقق قلبك على الفقير هو حب الله حب الرسول صلى الله عليه وسلم تعلق الآخرة. وإذا ما عندك دين إذا ما عندك دين ما تفعل ما بينفع شيء. 100 نظام ما بينفع. لذلك يا أخوة الإسلام تقول شو الحل أو شيء بالبلد شو الحل؟ الحل يا أخوي أنه نحن كمسلمين نخاف الله ونرجو الآخرة. ما بيجوز يعني الدولة إذا قلت لك يا أخي ما يجب لك الزكاة أنك تترك الزكاة. وإذا الدولة قلت لك يجوز تشتغل بالربا أنك تشتغل بالربا. الدولة ما تفرض عليك أنك تشتغل بالربا ولا تفرض عليك أن تمتنع عن زكاة مالك. فلذلك المسلمين يجب يعني أن يكون فيهم من الخوف من الله عز وجل وحب الله أنه هن يقوموا بالواجب اللي يستطيعون قيام به. ما تستطيع تفرض على الدولة أن تقوم بالفقراء والمساكين والمحتاجين. من أدرين قد ما بتحكي ما فيك تعمل شيء ما بيردوا عليك. بس من أدرين يدفع زكاة أموالنا من أدرين نمتنع عن الربا وعن الاحتكار. لو أنه في جمعيات إسلامية بدل ما يروحوا يضيعوا وقتهم بمعايدة الرهبان النصارى في الأديرة روحوا دوروا على التجار أغنياء المسلمين ذكرون بالآخرة ولو بدنا زكاة أموالكم يا فقراء. بس يكونوا ناس موثوقين أمناء عفيفين بعدين هؤلاء بيفتحوا باب للفقير وبيروحوا بيدوروا على الفقراء بيساعدوهم. ما بيصير حال المسلمين هيك. شوف في لبنان طيب منا عايشين بنفس البلد تلاقي المسيحيين هيك عندهم المسيحي حمل ابنه وراكد على باب مستشفى يدفع عنه أو بيقول لك أعطيني 2,000 و3,000 ما معي كمل العملية لأبني ما ملي عندهم شيء. أما الدولة تنفق عليهم وأما جمعياتهم يعني لا دولة ولا جمعيات. فعلى المسلمين يا أخو الإسلام أن يهبوا لهذه الأعمال لأن هذه الأعمال إذا بقيت الخسارة ما بتبقى على الفقير. بيقول لك مات ابنه شو بدي أعمل له وابنه هذيك مات من البرد شو دخلني. ما بكرة إذا فلت الوضع الأمني بتلاقي هؤلاء بدهم يجمعوا علينا كلياتنا وما يبقى أحد ويقتل الناس بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دم بعض. ما تخمنوا أنفسكم آمنين لذلك الإسلام جاء رحمة للناس في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة نأمن من عذاب الله، وفي الدنيا نأمن من هذا الانفلات. إذا صار الحقد بين الناس لهذه الدرجة ما حد يأمن. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد.